الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني من مقدمة جامع الترمذي. قال رحمه الله: الترمذي والحديث الحسن. قال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد فيه متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. وتختلف النسخ في كتاب الترمذي في قول هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح: وقد أكثر علي بن المديني من وصف الأحاديث الصحابة الحسن في مسنده وفي علله، فكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي. فاستمداد الترمذي لذلك إنما من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره. وقال ابن الصلاح رحمه الله: قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. قال: وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روى الحديث الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقول فيه أنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. لكن هنا إشكال، أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، معناه لم يأتي من غير هذه الطريق، على أن نعم على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده انتهى. لكن يشكل على هذا أن بعض الأحاديث يقول فيها هذا حديث حسن وهي في وصف النار، نعوذ بالله من ذلك. وقال ابن دقيق رحمه الله في الاقتراح: يرد على الجواب الأول الأحاديث التي فيها قال حسن صحيح مع أنه ليس له إلا مخرج واحد. وقال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال: والذي أقول في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور، ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قول حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. وشرح هذا وبيان أن هنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهم بالكذب لا ينافي وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان. فإذا وجدت الدرجة العليا ولم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا، وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، ويلتزم ذلك ويؤيد ورود قولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله: أصل هذا السؤال غير متجه، لأن الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن. قال: فللقبول ثلاث مراتب: الصحيح أعلاها والحسن أدناها، والثالث ما يتشرب من كل منهما، يعني يكون حسن من وجه صحيح من وجه. ربما يطلق عليهم أو يطلق بعض العلماء عليه الجيد، يقولون هذا إسناد جيد، ويريدون به أنه فوق الحسن ودون الصحيح. قال: فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين لم يتمحض لأحدهما اختص برتبة منفردة، كقولهم للمزي وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حامض أي مز. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح على رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. ربما هذا الذي عليه كثير من العلماء. ما قال فيه هذا حديث حسن في الغالب أنه ضعيف إلا أن يسند بطريق أخرى فيكون حسن لغيره، وما قال فيه هذا حديث صحيح ربما يكون ثابتا، وما قال فيه هذا حديث حسن صحيح يكون رتبة بين الصحة والحسن. قال الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح، وهذا الذي قاله ابن كثير تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم كلام الترمذي. قال الإمام بدر الدين الزركشي والحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله كلاهما في النكت على ابن الصلاح هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، وعبارة الزركشي وهو خرق لإجماعهم، ثم أنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلا لقلة اقتصاره على قول هذا حديث صحيح، مع أن الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين. وقال الشيخ سراج الدين البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح أيضا في هذا الجواب نظر، لكن جزم به الإمام شمس الدين بن الجزري رحمه الله في الهداية، والذي قال صحيح حسن كالترمذي يعني يشابه صحة وحسنا في إذن فهو إذن دون الصحيح معنا. قال الزركشي رحمه الله فإن قلت فإنما عندك في رمع هذا الإشكال، قلت يحتمل أن يريد بقول حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف، واستعمال هذا قليلا دليل على جوازه، يعني الترادف أنه يصلح فيها أن يقول حسن يصلح فيها أن يقول صحيح، كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح، ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة، ثم ترقى ذلك الرجل المستمع وأراد وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمع منه الترمذي أو غيره مرة أخرى فأخبر بالوصفين، وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة. قال وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا فهو أشبه ما يقال. قال ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه وأدى اجتهاد غيره إلى صحته أو بالعكس، أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبين، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا. انتهى كلام الزركشي وانتهى كل هذا المنقول من قوة المقتدي للسيوطي رحمه الله. قال رحمه الله بيان أنه ليس في جامع الترمذي حديث الموضوع. قال المبارك فوري رحمه الله في مقدمة شرحه على سنن الترمذي اعلم زادك الله علما نافعا أن الحافظ بن الجوزي قد ذكر في موضوعاته 23 حديثا مما أخرجه الترمذي في جامعه، فحكم عليها بالوضع والتحقيق أنها ليست موضوعة كما حققه الحافظ السيوطي في كتابه القول الحسن في الذب عن السنن. ولا تعجب من ابن الجوزي أنه كيف حكم عليها بالوضع هي في الجامع الترمذي، فإنه قد حكم على حديث بالوضع وهو في صحيح مسلم، ولا شك أن متساهل في الحكم بالوضع أنه متساهل في الحكم بالوضع كما أن الحاكم متساهل في الحكم بالتصحيح، وتساهلهما مشهور. قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، حتى أنه يذكر حديث يخرج من أبي عدن 12,000 نصر الله بهم الدين يحكم عليه بالوضع. قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا. قال ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم الفن، لأنهما من حديث لا يمكن يكون قد وقع فيه تساهل انتهى، يعني إن وجد في الترمذي أحاديث موضوعة فهي محصورة بالنسبة إلى كثرة الأحاديث الذي فيه، وإن وجد في الموضوعات لابن الجوزي أحاديث غير موضوعة فهي قليلة بالنسبة إلى ما قيل فيه موضوع وهو موضوع. قال فوائد خاصة متعلقة بالإمام الترمذي وجامعه. قال السيوطي رحمه الله في التدريب بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما لفظه قد اختصرت هذا الكتاب يعني موضوعات ابن الجوزي فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها وتعقيب كثيرا منها فتعقبت كثيرا منها وتتبعت كلام تلك الأحاديث خصوصا شيخ الإسلام يعني الحافظ بن حجر في الحفاظ وفي أماليه. أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليف ذلك أن شيخ الإسلام ألف الذب عن المسند أورد فيه 24 حديثا في المسند وهي تصانيفه والقول المسدد رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. يعني هذا الحديث في مسلم وحكم عليه بالوضع. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما كان في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث وإنها لغفلة شديدة ثم تكلم عليه وعلى شواهده. قال السيوطي رحمه الله وذيلت على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات 14 مع الكلام عليها ثم ألفت ذيلا لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الذب عن السنن. أوردت فيه 124 حديثا ليست موضوعة منها ما هو في سنن أبي داود وهي 4 أحاديث منها حديث صلاة التسابيح ومنها ما هو في جامع الترمذي وهو 23 حديثا ومنها ما هو في سنن النسائي وهو حديث واحد ومنها ما هو في ابن ماجه 16 حديثا ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وهو حديث ابن عمر كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يحبون رزق سنتهم. هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه البخاري وذكر سنده إلى ابن عمر. ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر فهذا حديث ثاني من أحاديث الصحيحين. قال منها ما هو تأليف البخاري غير الصحيح أو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح إلى أن قال السيوطي وقد حررت الكلام على ذلك حديثا حديثا فجاء كتابا حافلا انتهى. قال المبارك فوري رحمه الله الأحاديث الضعاف موجودة في جامع الترمذي وقد بين الترمذي نفسه ضعفها وأبان علتها وأما وجود الموضوع فيه فكلا ثم كلا والله أعلم. انتهى من تحفة الأحوذي. وقد قال بعض الشعراء في هذا الكتاب كتاب الترمذي رياض علم حكت أزهاره زهر النجوم به الآثار واضحة أبينت بألقاب أقيمت كالرسوم فعلاها الصحاح وقد أنارت نجوما للخصوص وللعموم ومن حسن يليها ومن غريب وقد بان الصحيح من السقيم فلله فعلله أبو عيسى مبينا معالمه لطلاب العلوم وطرزه بآثار صحاح تخيرها أولو النظر السليم من العلماء والفقهاء قدما وأهل الفضل والنهج القويم فجاء كتابه علما نفيسا ينافس فيه أرباب العلوم أو الحلوم ويقتبسون منه نفس علم يفيد نفوسهم أسنى رسوم كتبناه رويناه لتروى من التسليم في دار النعيم وغاص الفكر في بحر المعاني فأدرك كل معنى مستقيم فأخرج جوهرا يلتاح نورا فقلد عقده أهل الفهوم ليصعد بالمعاني للمعالي بسعد بعد توديع الجسوم محل العلم لا يأوي ترابا ولا يبلى على الزمن القديم فمن قرأ العلوم من رواها لتثقله إلى المغني المقيم فإن الروح تألف كل روح وريحا منه عطره النسيم تحلى من عقائده عقودا منظمة بياقوت وتوم وتدرك نفسه أسنى ضياء من العلم النفيس لدى العليم ويحيى جسمه أعلى لذاذ محياه على الخبر الجسيم جزى الرحمن خيرا بعد خير أبا عيسى على الفعل الكريم وألحقه بصالح من حواه مصنفه من الجيل العظيم وكان سميه فيه شفيعا محمد المسمى بالرحيم صلاة الله تورثه علاء فإن لذكره أزكى نسيم. قال وقد قلت فيه بتوفيق الله أبو عيسى الإمام أفاد خيرا بجامعه علوم النافعات حوى سنن كثيرات حسانا وأحكام الفحول الراسخات ويذكر شاهدا في الباب أيضا وإظهارا لمرتبة الرواة وذو ضعف أبان القول فيه وميز مسندا عن مرسلات ومنقطع تجلى الحكم فيه وتمييزا لكل المعضلات حوى جملا فقسمتها 3 بصبر ذوي العلوم النيرات، فثلث في الصحيح تراه يروى، وثلث عند باقي الأمهات، وثلث قد تبدى الضعف فيه، فحققه وحاذر للسبات. وأهل الفقه قولهم تبدى، فقارن بين أقوال الهداة، وخذ بالراجح المقبول منها، ودع ما كان مطرحا وهاتي لنا ما صح من قول وفعل عن المختار محمود الصفات. تفقه واحفظا في كل باب أحاديثا جيادا عاليات، روى عنه البخاري بعض حرف هنيئا مثل هذه المكرمات، ألا فارحم يا رب ابن عيسى وثبت في الحياة وفي الممات. وفاته قال غنجار وغير مات أبو عيسى في 13 رجب سنة 79 و200 بترمذ. كتبه أبو محمد عبد الحميد الزعكري في 20 من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، كانت قراءته في 4 من الشهر الرابع لعام 44 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. وأما سندي إلى هذا الكتاب أرويه إجازة عن شيخنا العلامة محمد بن آدم الأتيوبي رحمه الله، عن والده العلامة آدم بن علي الأتيوبي، والشيخ العلامة النحوي عبد الباسط بن حسن البورني المناسي، والشيخ المقرئ المحدث حياه بن علي، والشيخ محمد زين بن محمد ياسين رحمهم الله تعالى أربعتهم، عن العلامة المقرئ ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ كبير أحمد بن عبد الرحمن العدي الحسني أبن عنه محمد بن المحدث محي العقيلي أمنا الدوي بلدا المتوفى سنة 90 و300 ألف، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدلتي، عن والده يحيى بن بشير الدلتي، عن والده بشير الدلتي، عن مفتي الأنام داود بن أبي بكر الدؤوي، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن السيد أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل، عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، عن عمه يوسف محمد البطاح الأهدل، عن الحافظ الحجة الطاهر بن حسين الأهدل، عن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني، عن الحافظ زين الدين الشرجي، عن نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي، عن والده وشيخ موفق الدين علي بن أبي بكر بن شداد كلاهما، عن أحمد بن أبي الخير الشماخي، عن والده، عن شرف الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحي اليمني، عن الصالح مكين الدين زاهر بن رسم بن أبي الرجاء الأصفهاني، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهروي الكرخي، عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي، وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي، وأبي بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر الغورجي. قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراح المروزي، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، هذا الاسم يحفظ، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، عن مؤلفه الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي. قال أرويه إجازة عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان عظيم أبادي الهندي، قال أخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم، عن السيد ندير حسين، عن محمد عابد السندي، عن صالح بن محمد العمري، عن محمد بن سعيد المدني، عن عبد الوهاب الطنطاوي، عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ، عن أبيه، عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأهجوري، عن محمد بن أحمد الرملي، عن الزين زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن أبي حفص المراغي، عن الفخر بن البخاري، عن عمر بن طبرزد البغدادي، عن أبي الفتح الكروخي، عن أبي عامر وغيره، عن عبد الجبار الجراحي، عن أبي العباس المحبوبي، عن الإمام الترمذي. حاوى أرويه عن الشيخ المبارك إبراهيم بن محمد بن عبد الله الظفراني، حيث أجازني فيه في يوم 11 للشهر الخامس من عام 43 و400 ألف، عن شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، عن العلامة عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان القرعاوي، عن شيخه أحمد الله بن أمير القرشي، عن الشريف الإمام الهمام المحقق نذير حسين الدهلوي، عن محمد بن إسحاق الدهلوي، عن شيخ عبد العزيز رحمه الله الدهلوي، عن الشيخ الأجل الأكمل ولي الله رحمه الله، وسنده مثبت في عجالة النافع على الشيخ الشيخ عبد العزيز حاء، وعن الشيخ حسين بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني، عن العالم الفاضل محمد بن ناصر الحسن الحزمي، والقاضي العلامة أحمد بن القاضي الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني الصنعاني كلاهما، عن والد الثاني أعني به القاضي العلامة الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني، عن شيخه السيد العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، عن شيخ السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل رحمه الله حا وبرواية الشريف محمد بن ناصر والقاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني عاليا بدرجة، عن شيخ عن العلامة ذي المنهج الأول حسن بن عبد الباري الأهدل ثلاثتهم، عن السيد العلامة وجيه الإسلام ومفتي الأنام عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل، عن شيخ ووالده السيد العلامة نفيس الدين وخاتمة المحدثين سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل، عن شيخ السيد العلامة أحمد بن محمد الشريف الأهدل، عن شيخه العلامتين عبد الله بن سالم المصري المكي وأحمد بن محمد النخلي المكي كلاهما عن المحقق الرباني، الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني المدني، عن شيخه العلامة أحمد بن محمد القشاشي القشاشي وضم القاف المدني، عن شيخه العلامة الشمس محمد بن أحمد الرملي المصري الشافعي، عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري حاوى برواية البصري والنخلي أيضا، عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي بكسر الباء الثانية المصري، عن سالم بن محمد السهنوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، عن شيخ الإسلام وخاتمة المحدثين الأعلام أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى أن قال: وأما سنن الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى فبالأسانيد السابقة إلى شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري، عن العز بن عبد الرحيم بن محمد المعروب بن الفرات، عن الشيخ أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف ابن البخاري، عن عمرو بن محمد بن معمر طبرزد، عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخي بفتح الكاف وضم الراء، عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي، عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراح المروزي، عن الشيخ الثقل الأمين أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، عن مؤلفه الحافظ أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله. هذه الأسانيد قد يدخل بعضها في بعض ويكون إليها الإحالة بحاء، فإن مخرج أكثر الأسانيد عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر رحمه الله. نكون قد انتهينا، هات الكتاب نقرأ الحديث الأول. نكون قد انتهينا اليوم من دراسة المقدمة ونقرأ في هذا الوقت الحديث الأول منه إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، في هذا اليوم الموافق للرابع من الشهر الرابع لعام 44,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشرع في قراءة جامع الترمذي وهو الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة المولود سنة 210 والمتوفى سنة 279، عن 70 عاما قضى أغلبها في طلب العلم وتبليغه وتصنيفه وتدوينه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يضع لكتابه مقدمة كغيره من أصحاب الأمهات الست إلا ما كان من الإمام مسلم والإمام ابن ماجه، وإلا فبقيتهم لم يضعوا مقدمات لكتبهم، فذلك أنهم أرادوا أن يشرعوا فيها بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد. وكونه افتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فقد كان يكتب البسملة في أول كتبه كما في الحديث المشهور في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، والحديث المشهور في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بينه وبين قريش، وإذ تكتب البسملة يؤتى بها للاستعانة بالله عز وجل والتبرك بذكره. وأما الأحاديث الدالة على تعين المجيء بها أو الدالة على وجوب كتابتها فلا يثبت منها شيء. غاية ما يثبت الأمر بها في مبدأ الطعام والشراب، وهكذا في مبدأ كثير من الأمور كالركوب، دخول المنزل، الخروج من المنزل ونحو ذلك. قال رحمه الله: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يجعلها كتاب الطهارة، وبعضهم يجعلها أبواب، لأن الكتاب هو مجموعة من الأبواب. الطهارة المراد بها رفع الحدث هنا، وهي في اللغة النزاهة والتنزه، وأما في الاصطلاح فهو رفع الحدث على وصف مخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية التعبد. وقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مبنى العبادات والشرائع والأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أمرنا باتباعه والأخذ بهديه والسير على سيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمقبول من العمل ما كان خالصا لله وكان صاحبه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. طهور بالفتح وطهور بالضم. الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم الفعل الذي يقوم به المتطهر والمتوضئ. ومن ذلك في قول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فمن صلى صلاة بغير طهارة مع قدرته على الطهارة فصلاته باطلة، للحديث الذي سيأتي. ومن عدم الطهور الماء فله أن يتيمم، ومن عجز عن الماء والتيمم صلى بغيرهما، وهي مسألة فاقد الطهورين يذكرها العلماء. قال رحمه الله: السند المتصل. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني المصري إمام ثقة. قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري إمام ثقة، عن سماك بن حرب حسن الحديث إلا إذا روى عنه عكرمة فيكون الحديث مضطربا. حاء معنى حاء تحويل السند. قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب. وكيع بن الجراح إمام ثقة يلقب بالتنين، كان إذا نزل بلدا انجفل طلاب العلم عن مشايخهم إليه. عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من اليمن من بلاد حاشد، وحاشد من همدان. عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر العدوي رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الأربعة الذين نقلوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العباد إلى الغرر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن أكثر من 2000 حديث، فهو من المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وجاء خارج الصحيح عن أبي المليح عن أبيه كما سيأتي في قول الترمذي. قوله لا تقبل صلاة بغير طهور كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومعنى لا تقبل أي لا تجزئ ولا ترفع ولا يؤجر عليها إلا إذا كان فاقدا للطهورين عاجز. صلاة بغير طهور أي بغير رفع للحدث، ليدخل فيه الطهارة بالماء وهي الوضوء أو الطهارة بالتيمم، وهكذا الغسل مع نية رفع الحدث الأصغر، أو ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم النية لرفعه إذا كان الغسل واجبا كغسل الجنابة أو غسل الجمعة. ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله أيضا صدقة إنفاق في أوجه الخير ويكون من غلول مصدره المال الحرام. والغلول هو ما أخذ من المال العام بغير وجه حق. قال هناد في حديثه: إلا بطهور أي وضوء كما تقدم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وهذه من فوائد الترمذي، هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ما في هذا الباب. معناه أن هنالك أحاديث في حكمه، إلا أن هذا أصحها وأشهرها. وقال في الباب عن أبي المليح بلفظ حديث ابن عمر، عن أبي المليح عن أبيه أسامة بلفظ حديث ابن عمر، وهو مخرج في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. وأبي هريرة هو الحديث الذي ذكرته لكم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا يلزم من الأحاديث التي يقول فيها الترمذي وفي الباب أن تكون نفس حديث الباب، لكن أن تأتي بمعنى حديث الباب. وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي، وحديثه في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.